أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره بناء على أن المحكي عنه عليه السلام مع عدالة الحاكي كالمسموع منه، وأن الرواية مسوقة. عليكم السلام لحكم المتعارضين. كان كلامنا أخيرا حول الوجه الرابع من وجوه الترجيح بمخالفة العامة، ألا وهو أن تقديم وترجيح المخالف للعامة على الموافق لهم إنما هو بمناط احتمال الصدور تقية في الموافق للعامة، وهذا الاحتمال منفي في المخالف لهم، الأمر الذي يوجب ترجيح المخالف للعامة. وهذا المناط الذي بينه الوجه الرابع وإن لم يصرح به في الأخبار، ولكن يدل عليه قوله عليه السلام في رواية بمضمون أن كل حديث سمعته مني وكان يشبه قول العامة فاعلم أنه صادر تقية. وكل حديث سمعته مني ولم يشبه قول العامة فاعلم أنه لم يصدر تقية. ومن البين أن هذا الحديث الذي لم يصدر تقية إنما هو صادر لبيان الواقع، فيكون طريقا إلى الواقع، وعندها فيؤخذ به بطبيعة الحال. هذه الرواية الشريفة التي دلت على الوجه الرابع للترجيح بمخالفة العامة، الاستشهاد بها والاستناد إليها كدليل للوجه الرابع متوقف ومبني على أمور ثلاثة. إن تمت هذه الأمور الثلاثة تم الاستناد إليها، وإلا فلا. الأمر الأول وتوضيحه أن السنة يمكن أن تصنف إلى قسمين. عندنا السنة المسموعة، وهي أن سمعنا الخطاب مباشرة من لسان المعصوم عليه السلام، فتم النقل إلينا بطريق السماع. وعندنا السنة المحكية، وتعني أننا لم نسمع الخطاب مباشرة، من لسان الإمام عليه السلام، ولكن حكي لنا مع الواسطة، فكان هناك حاكم قد توسط بيننا وبين المعصوم عليه السلام. فسنة مسموعة وسنة محكية. نأتي إلى ظاهر الرواية المباركة. ظاهر هذه الرواية والمتبادر إلى الذهن من قوله عليه السلام: ما سمعته مني، نقاط إلخ. ظاهر هذه الرواية والمتبادر إلى الذهن من هذه الفقرة هو القسم الأول، وأن الإنسان بنفسه قد سمع الخطاب مباشرة من المعصوم عليه السلام، إلا أنه لا يجدينا نفعا إلا أن نقول بأن الخبر مع الواسطة. إذا كانت الواسطة، أي إذا كان الحاكي الذي توسط بيننا وبين المعصوم عادلا وثقة أن الخبر مع الواسطة، إذا كان الحاكي عادلا وثقة فهو عليكم السلام، فهو بمنزلة الخبر بلا واسطة وبمنزلة المسموع من الإمام عليه السلام نفسه، من باب أن أدلة حجية الخبر قد نزلت المحكية منزلة المسموع من حيث الحجية. فإذا استنادنا إلى هذه الرواية كدليل على الوجه الرابع مبني على شمول الرواية للمتعارضين المحكيين وعدم اختصاصها بالمسموعين من جهة التعبير بمفردة السماع. لذا قال قدس سره: بناء على أن المحكية، فهذا بناء متعلق بمن؟ متعلق بهذه الرواية. فبعد يرجع لمن؟ يرجع إلى أنه عندما قال: الوجه الرابع الحكم بصدور الموافق للعامة تقيتان. ويدل على هذا الوجه الرابع هذا الدليل اللي هو قول الإمام عليه السلام: ما سمعته مني إلى آخره. يقول الاستدلال بهذه الرواية والاستناد إلى هذه الرواية كدليل على الوجه الرابع مبني على أمور ثلاثة. الأمر الأول اللي قررناه قال بناء، يعني متى يدل ومتى يتم الاستدلال؟ بناء على أن المحكي مو المسموع، على أن المحكي عنه عليه السلام، بس يعني الخبر مع الواسطة، الخبر مع الواسطة. يعني شنو الخبر مع الواسطة؟ يعني أن هناك حاكم قد توسط بيننا وبين المعصوم، يعني السنة المحكية اللي عبرنا عنها بالتقرير. بناء على أن المحكي عنه عليه السلام، بس شو وقت؟ إذا كانت الواسطة، إذا كان الحاكي اللي توسط بيننا وبين المعصوم عادل، ثقة يمكن الركون إليه إلى خبره، حتى أدلة الحجية شنو تشمله، تشمل هذا الخبر المحكي، بناء على أن المحكي عنه عليه السلام مع عدالة الحاكي يعني مع وثاقة الحاكي بمنزلة منه، قال كالمسموع من نفس لسانه صلوات الله عليه. فكون الرواية نجعلها ماذا؟ نجعلها شاملة المن للمتعارضين المحكيين. إيه نفس الشيء، هو الحاكي عن الراوي، يعني إذا كان الرواة عدول، إذا كان الذين يحكون باعتبار الرواة هم اللي يحكون، ربما الواسطة بيننا وبين المعصوم مثلا 15 راوي 15 طريق مثلا، هنا من باب المفرد يعبر رحمه الله، يعني المهم المطلب يدي بينه، لأنه السن ظاهر والمتبادر إلى الذهن من الرواية السنة الماذا؟ السنة المسموعة، جاي يقول ما سمعته مني. زين، فاحنا كون الرواية نعممها للمتعارضين المحكيين وعدم اختصاصها بمن؟ بالمسموعين، من جهة ماذا؟ من جهة التعبير بمفردة السماع. ليش نعمم الرواية؟ لأنه أغلب رواياتنا ماذا؟ أغلب رواياتنا ماذا؟ سنة محكية لو مسموعة؟ محكية، يعني ذاك من ذاك عندنا خبر يبقى أنه راوي واحد مباشرة سمع مين، وهذا يعني بطبيعة الحال المسافة والبعد الزمني بيننا وبين منه وبين الراوي الأول اللي روى اللي سمع من المعصوم مباشرة، هذا البعد الزمني بعد ما يخلينا هناك تكون عندنا سنة ماذا؟ سنة مسموعة. فإذا ما نقول كل رواياتنا محكية، فلا أقل هي شنو؟ أغلبها ومعظمها، المعظم الكثير ماذا؟ المعظم الكثير هي من السنة المحكية. يعني سهد احنا من يعني خلينا نكون بعد شوية على نحو أكثر احتياط في التعبير، سو ممكن يحصل فد واحد معمر كثير من خلال الإجازة، يعني سواء كان هذا معدوم، ولكن لازم احنا نعمم الرواية المل للمتعارضين المحكيين حتى يتم بحثنا. أخبار متعارضة، وهاي الأخبار المتعارضة كلها ماذا؟ من السنة المحكية وليست من السنة المعصومية. فاستدلالنا بهاي الرواية اللي شو تقول ما سمعته مني، اللي تخصص بمن؟ بالسنة المسموعة. استدلالنا بهذه الرواية كدليل على الوجه الرابع، شكتتم على هذا الأمر الأول، على شمول الرواية للمتعارضين المحكيين وعدم اختصاصها بالمسموعين. لا هم، لأنه طرق النقل الحديث 7 طرق، أعلاها السماع، والثالث أو الرابع طريق الإجازة، فهو يبقى مو مسموع، يبقى يعني ما عدا ما بعد السماء كله يدرج تحت المحكي. فلذلك تقريبا نقول كل أخبارنا هي شنو؟ من السنة المحكية. فكون نعمم الرواية حتى يصح شنو؟ حتى يصح الاستنادنا إلى هذه الرواية كدليل للوجه الرابع. الأمر الثاني قلنا مبني على أمور 3. الأمر الأول اللي قررناه وقرأناه في المتن. الأمر الثاني وتوضيحه أن هذه الرواية الشريفة يحتمل فيها احتمالان. الأول، يحتمل أن تكون مسوقة لبيان حكم المتعارضين، وأنه تعارض حديثان كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، وهذا هو محل ومورد بحثنا. الاحتمال الآخر ويحتمل أن يراد بالشباهة في قوله عليه السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس، أن يراد بالشباهة معنى آخر كما سيأتي هذا المعنى الآخر في غضون بعض البحوث اللاحقة. فالرواية هذه بناء على الاحتمال الثاني لا ربط لها بما نحن فيه، وحينئذ فالاستناد إلى هذه الرواية دليلا على الوجه الرابع مبني على الاحتمال الأول لا على الاحتمال الثاني، أي مبني على أن الرواية هذه مسوقة لبيان حكم المتعارضين. وإلى هذا قال قدس سره وأن، هذا عطف عليه من؟ على قوله بناء على أن المحكية عنه، وبعد بناء على منه؟ وبناء على أن الرواية مسوقة لحكم المتعارضين دون ما يأتي، يعني لا تكون مسوقة لبيان المعنى الآخر اللي يجينا إن شاء الله تعالى، دون ما يأتي من أن المراد من الشباهة بقول الناس، يعني عندما قال عليه السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس، دون ما يأتي من أن المراد من الشباهة بقول الناس هو التفرع على قواعدهم الفاسدة، يعني كل ما سمعته مني يشبه قول الناس، يعني من حيث الأحكام والقواعد الفاسدة عند منه؟ عند العامة. فذاك راح يصير بيان المن لمطلب آخر ما إلى علاقة بمن بالحكمين بالخبرين المتعارضين وبيان حكم التعارض، فيخرج عن ماذا؟ عن محل البحث اللي هو بيان حكم الأخبار المتعارضة. وأن القضية غالبية الأمر الثالث، الاستناد لهذه الرواية دليلا على الوجه الرابع مبني على الأمر الثالث، وهو أن ظاهر قضية قوله عليه السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، ظاهر هذه القضية أنها قضية دائمية، وتعني أن أي شيء كان يشبه قول العامة ففيه التقية، وأنه صادر من الإمام عليه السلام تقية. فظاهر القضية أنها قضية دائمية، إلا أن هذا الظاهر مستلزم للكذب ومخالف للإنصاف، وذلك لما سيأتي من أن الكثير من أحكام فقه العامة صحيحة ومطابقة للواقع، وأن هناك من المشتركات في الأحكام بين فقه الإمامية وفقه العامة. الأمر الذي يحتم علينا أن نقول بأن القضية هذه في هذه الرواية قضية غالبية لا دائمية. القضية غالبية يعني غالب ما يشبه العامة فيه التقية لا دائما. فالقضية موجبة جزئية وليست موجبة كلية، وهذا ما يقتضيه الإنصاف وهو مقتضى قاعدة العدل والإنصاف. قال رحمه الله: وأن القضية، يعني بناء على منه الأمر الثالث، بناء على أن القضية غالبية. لماذا نبني على أن القضية غالبية؟ قال: لكب الدائمية. هذا تمام الكلام. فإذن هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول شمول الرواية للمتعارضين المحكيين وعدم اختصاصها بالمسموعين. الأمر الثاني أن الرواية مسوقة لبيان حكم المتعارضين الذي هو محل بحثنا. الأمر الثالث أن القضية التي صرح بها صلوات الله عليه في بقوله ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية قضية غالبية وليست دائمية. هذه الأمور إن تمت تم الاستناد إلى تلك الرواية كدليل على الوجه الرابع. هذا تمام الكلام بحسب مقام التصور، وأن الوجوه والاحتمالات أربعة للترجيح بمخالفة العامة. وأما بحسب مقام التصديق فلا بد أن نتعرف على أن أي وجه من هذه الوجوه الأربعة يصلح أن يكون وجها حقيقيا للترجيح بمخالفة العامة، يعني مقام الإثبات إن جاز التعبير. ذاك كان مقام الثبوت. في مقام الثبوت عندنا أربع وجوه، أربع احتمالات: الأول، الثاني، الثالث، الرابع. بحسب مقام الإثبات خلينا نشوف اللي يساعد عليه الدليل منه، أي وجه من هذه الوجوه الأربعة. فلا بد أن نتعرف على أن أي وجه من تلك الوجوه يصلح أن يكون وجها حقيقيا للترجيح بمخالفة العامة. أما الوجه الأول فهو مبتلى بإشكالين، وعندها فيفقد صلاحيته للدليلية على الترجيح بمخالفة العامة. أما الإشكال الأول، الوجه الأول كان شنو؟ مجرد التعبد، يعني ما لنا علاقة بالواقع، ما لنا علاقة شنو المناط. أما الوجه الأول قلنا فهو مبتلى بإشكالين. أما الإشكال الأول فحاصله أن هذا الوجه بعيد عن مقام ترجيح أحد الخبرين، ولا ينسجم مع هذا المقام لما ذكرنا غير مرة من أن حجية خبر الواحد، وحنا بحثنا وين تعارض خبرين، خبر سين خبر واحد، خبر صاد خبر واحد، والتعارض قلنا شو قد يستقر بين الحجة، بين حجتين، معناته هذا حجة وهذا حجة. زين، لما ذكرنا غير مرة من أن حجية خبر الواحد إنما هي من باب الطريقية المحضة إلى الواقع وبمناط كشفه النوعي والغالب عن الواقع. يعني خبر الواحد احنا ليش نجعله حجة؟ ليش الأدلة جعلته حجة؟ من باب الطريقية المحضة، يعني باعتبار أن هذا الخبر طريق المن طريق يوصلنا إلى الواقع، يكشف لي كشف نوعي غالبي عن منه؟ عن الواقع. فلذلك يكون شنو؟ حجة، يكون هذا الخبر طريقا إلى الواقع. في حين فحجية الخبر الواحد من هذا الباب، من باب الطريقية المحضة، في حين أن الوجه الأول مجرد تعبد محض لا علاقة لنا بالواقع ولا ريب، ولا ريب في أن الأمر في أن التعبد المحض التعبد الصرف لا ينسجم ولا يتناسب ولا يتناسب مع الطريقية المحضة إلى الواقع عليكم السلام. الأمر الذي لا يصح أن يكون الأمر التعبدي مرجحا لأحد الطريقين، بحيث شلون مرجح لأحد الطريقين؟ بحيث يجعل طريقيته، يعني طريقية ذاك الأحد، مو قلنا الخبر سين طريق، الخبر صاد هم طريق حجة. الأمر الذي لا يصح أن يكون الأمر التعبدي المحض أن يكون ماذا؟ مرجحا لأحد الطريقين، بحيث يجعل طريقيته موجبة وطريقا إلى الواقع وأقرب إلى الواقع. فإذا الوجه الأول بعيد عن مساق وعن مذاقي ومقام ترجيح أحد الخبرين، ولا ينسجم مع هذا المقام. وأما الإشكال الآخر فحاصله أن الحكم المذكور، أعني الأخذ بما خالف العامة وإن لم يعلل في بعض الروايات، فكانت بعض الروايات مطلقة من هذه الناحية، يعني من ناحية ماذا؟ تعليل هذا الحكم، الحكم اللي هو وجوب الأخذ بما خالف العامة وإن لم يعلل في بعض الروايات، إلا أن هذا الحكم قد علل في الأخبار المستفيضة، وعندها فتلك الرواية المطلقة التي لم يعلل فيها حكم الترجيح بمخالفة العامة، وعندها فتلك الرواية المطلقة التي لم يعلل فيها حكم الترجيح بمخالفة العامة تقيد وتفسر ببركة هذه الأخبار المستفيضة التي صرح فيها بفلسفة حكم الترجيح بمخالفة العامة. ولا ريب في أن العام المعلل مقدم على العام غير المعلل، لأنه أي لأن العام المعلل، لأن العام المعلل كالنص والآخر، أعني العام غير المعلل كالظاهر، والنص مقدم على الظاهر والظاهر مفسر بالنص. فتحصل أن الوجه الأول لا يمكن المصير إليه بحسب مقام الإثبات والتصديق. قال قدس سره: أما الوجه الأول، بدأ من هنا أو شرع من هنا بمقام التصديق، بدأ وجها وجها. قال: أما الوجه الأول قلنا فهو مبتلى بإشكالين، وبسبب ابتلائه بهذين الإشكالين سوف يفقد صلاحيته للدليلية على ماذا؟ على الترجيح بمخالفة العامة. الإشكال الأول قال: فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين، هذا المقام اللي هو المبني اعتبارهما، أي اعتبار الخبرين المتعارضين، اعتبارهما يعني حجيتهما، المبني حجية هذين الخبرين على الكشف النوعي، على الطريقية المحضة إلى الواقع، وبمناط الكشف النوعي عن الواقع. فالوجه الأول شنو؟ بعيد عن هذا المقام. الوجه الأول مجرد تعبد محض، ولا ريب في أن التعبد المحض لا ينسجم، لا يلتئم مع ماذا؟ مع الطريقية المحضة إلى الواقع. والحال أن هذا الوجه الأول مجرد تعبد، أي لا علاقة لنا بمن أصحنا ما ناظرين الواقعي. والحال هذا المقام شو يقول؟ مقام الترجيح يقول أنه هذا الخبر طريق إلى الواقع، ناظر إلى الواقع، وهذا الخبر أيضا ناظر إلى من؟ وطريق إلى الواقع، وهذا حجة وذاك حجة. فالوجه الأول بعيد تمام البعد عن مقام ترجيح أحد الخبرين. الإشكال الثاني قال ينافيه، وأما الوجه الأول فمع بعده ثانيا ينافيه التعليل المذكور في الأخبار المستفيضة المتقدمة عن الأخبار العلاجية، من جملتها مقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة. فهذا الحكم وإن لم يعلل في بعض الروايات، أطلقت بعض الروايات، لكن في الأخبار المستفيضة علل هذا الحكم، فيصير عندنا مطلق ومقيد. فهذه الرواية المطلقة نقيدها ونفسرها بمن؟ ببركة هذه الأخبار المستفيضة. ولا ريب أن العام اللي هو معلل مقدم عليه من؟ على العام غير المعلل. فالوجه الأول مبتلى بإشكالين، وبسبب هذين الإشكالين يفقد صلاحيته للدليلية على الترجيح بمخالفة العامة. ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث. الوجه الثالث باعتباره مبتنيا على مجرد التعبد أيضا، ألا وهو أن نفس المخالفة للعامة أمر حسن ومطلوب للشارع تعبدا، فمن هذه الناحية يكون الاحتمال الثالثي مبتلا بذينك الإشكالين اللذين ابتلي بهما الوجه الأول. وهذا أيضا مبني على ماذا؟ على مجرد التعبد. ذاك مجرد تعبد، هذا أيضا مجرد تعبد، مع الفرق الذي بيناه في الدرس الماضي. فنفس الإشكالين اللي ابتلي الوجه الأول بهما يبتلى هذا الوجه الثالث أيضا بهما. مضافا إلى ذينك الإشكالين، الوجه الثالث مبتلى بإشكال ثالث، وهو رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام التي أمر فيها صلوات الله عليه بمخالفة العامة، ثم علل ذلك بهذا التعليل الذي سنقرأه. قال: ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث، يعني فنفس الإشكالين يردان هنا عليكم السلام على الوجه الثالث، مضافا إلى إشكال ثالث. الوجه الثالث مبتلى بإشكال ثالث، قال مضافا إلمن إلى صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، يعني أحكامكم الحق غير أحكامهم. ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، يعني أحكامكم الحق المطابقة للواقع غير أحكامهم، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، أي أحكامهم الباطلة، أي أحكامهم الباطلة غير أحكامكم. يعني الأحكام اللي أنتم تستندون إليها هي حق، هذه الأحكام تفترق وتختلف عن منه، عن أحكامهم، وأحكامهم التي هم يستندون إليها أحكام باطلة مخالفة للواقع، هي غير ماذا؟ هي غير أنتم عليها. فبعد ما بين هذا الإمام أمر بمن؟ بمخالفتهم. قال: فخالفوهم. بعد ما قال ما أنتم ولا هم فخالفوهم، أمر بمن؟ بمخالفتهم. بعد هذا الأمر بالمخالفة علل الإمام، علل المخالفة مما يعني، مما يعني أن قضية الترجيح بمخالفة العامة ليس لمجرد التعبد، ليس لمجرد التعبد كما يقوله من ماذا؟ كما يقوله الوجه الثالث. نفس المخالفة لا يمكن أن يكون أمرا حسنا للشارع شنو؟ تعبدا، لا، وإنما بمناط. شنو المناط؟ شنو التعليل؟ شنو الدليل؟ قال: فإنهم، ليش أحكامنا الحق تختلف عن أحكامهم وأحكامهم الباطلة تختلف عن أحكامنا، فيجب علينا أن نخالفهم؟ قال: فإنهم ليسوا من الحنيفية على شيء. المراد من الحنيفية الدين المستقيم، ونفي الإمام صلوات الله عليه وأنهم ليسوا من الحنيفية على شيء، هذا النفي بلحاظ أن أحكامهم مخالفة للواقع. فمن بين لا، احنا مطالب ما مطالب، احنا من بينه العقل ما الى الطريق الى ادراك الملاكات، بس الشارع اذا بين العلة، اذا بين المناط، بعد اقدر اقول هذا الشيء تعبدي؟ بعد ما اقدر. احنا نحن وهذه الرواية، نحن وكلام الشارع، باعتبار ان هاي الامور كلها تابعة بيد من؟ بيد هو المعتذر، رفعه وضعه مو إثباته نفيه. إذا هو يجي يصرح لي بالمناط، أقدر بعد أقول مجرد تعبد؟ ما أقدر. بلي. قال: فإنهم ليسوا، قلنا النفي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن أحكامهم مخالفة للواقع، لا بلحاظ نفي ماذا؟ نفي أصل الدين عنهم. لأنه هذا الكلام ما ممكن البت به وإفصاحه هكذا. لذلك سيأتي إن شاء الله في دروس قريبة إن شاء الله هناك تأويل، هناك توجيه لظاهر هذه الرواية. الرواية هذه ما ممكن الأخذ بظاهرها، لابد أن نؤولها. فنؤولها نقول أنه إن الإمام إنما نفى قال فإنهم ليسوا من الحنيفية على شيء، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أحكامهم الباطلة، بلحاظ أحكامهم المخالفة للواقعي. وإلا هم ماذا؟ هم باقين على دين الإسلام؟ لو ما باقين بيخش بيعي باقين على شهادتين، وما يتشهدون الشهادتين، ما ممكن أنا أنفي عنهم الدين الحنيفية. لذلك لاحظوا الشيخ رحمه الله في مقام الاستبيان يقول فقد فرع عليه السلام أمره، الأمر بمخالفتهم على ماذا؟ قال على مخالفة أحكامهم للواقعين. زين، لا مجرد حسن المخالفة ومطلوبية المخالفة شرع تعبدا. إذن الوجه الثالث ماذا؟ المبني عليه من؟ المبني على مجرد التعبد، هذا ضعيف حاله حال الوجه الأول. زين، فإذا بطل الوجه الأول ولحقه في البطلان الوجه الثالث فيتعين إما الثاني وإما الرابع. قال فتعين الوجه الثاني لكثرة ما يدل عليه من الأخبار الواردة في المتعارضين وغيرهما كروايتي علي بن أصباط وأبي إسحاق. إن قلنا في أخبار المتعارضة مضافا إلى أخبار عامة، ذكرنا الشيخ من جملتها روايتين، رواية علي بن أصباط ورواية منه أبي إسحاق الأرجواني. فتعين الوجه الثاني لهذا الاحتمال، لهذا الوجه، أو الوجه الرابع اللي هو ماذا؟ الحكم بمن؟ بصدور الموافق تقية، أو الوجه الرابع المن لأمرين. الأمر الأول للخبر المذكور، إشارة المن لتلك الرواية اللي قررناها قبل قليل في أول الدرس. ثانيا ولذهاب المشهور، مشهور الأصوليين ذهبوا إلى من؟ ذهبوا إلى الوجه الرابع. يعني الوجه في الترجيح بمخالفة العامة هو ماذا؟ هو الوجه الرابع دون الوجوه السابقة. فتعين الوجه الثاني أو الوجه الرابع. ثم بعد ذلك يأتي رحمه الله يقول مضافا لذلك إلا أنه يشكل الوجه الثاني. الوجه الثاني راح يرد عليه إشكالا، والوجه الرابع أيضا يرد عليه إشكالا، ثم بعد ذلك يذكر توجيهين، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.